تعذبي تخلي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. في الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة. من العشير أن نلاحظ أن القرآن الكريم يستهدف مثل هدف واحد في الآية الواحدة، يعني لتوضيح المعنى أن الآية الكريمة في القرآن الكريم قد تجي ظاهرة في معنى، لكن مع ذلك تتعرض إلى جوانب أخرى. يعني مثلا افرض تعالج مشكلة اجتماعية، تجي آية تعالج مشكلة اجتماعية، لكن بنفس الوقت تعالج مشكلة اقتصادية، تعالج مشكلة افرض اخلاقية. فبالوقت اللي تلقى الآية تستهدف معالجة موضوع، تلقى اكو مواضيع ضمنية اخرى تجي ضمائم تعالجها الآية الكريمة حينا بنفس المستوى. والواقع هذا شر اعجاز القرآن الكريم. كيف؟ المفروض ان الآية هنا جاي تعالج حالة من حالات النفاق. النفاق هو شنو؟ ليش سمي النفاق؟ المنافق ليش سمي منافق؟ سمي منافق لان اليربوع هذا الحيوان يتخذ له حفرة. هالحفرة اللي يتخذها بالصحراء يسموها النافقاء. هاي النافقاء شلون؟ ويحفرها ويغطيها بطبقة خفيفة من التراب، بحيث إذا أراد يطلع بمجرد أن ينفخ التراب تبدو الحفرة. فاللي يمر عليها يتصور أنها أرض وهي من تحت حفرة، يعني الباطن خلاف الظاهر. المعنى استعير فأطلق على المنافق، لأن المنافق يبطن خلاف ما يظهر، لذلك عبر عنه بالمنافق. زين، هالناحية الظاهرة جاي القرآن الكريم يعالجها، يعني يريد عن طريق الذم، عن طريق فضح المنافقين، يريد يحملهم على التأدب، على الابتعاد عن الازدواجية بالشخصية، يريد يعالج هالمشكلة. زين، والواقع معالجة هذه المشكلة القرآن الكريم اعتمد بها اسلوبين، اعتمد بها اسلوب عملي واسلوب نظري. الاسلوب النظري مثل هاي الآية الكريمة اللي ساشرح لك ان شاء الله معانيها مضامينها، والاسلوب العملي مثل الصيام مثلا. الصيام اسلوب من الاساليب العملية للقضاء على النفاق. كيف؟ طبعا احنا نعرف ان الصائم بوسعة ان يدعي ان صائم ويأكل ويشرب ويمارس كل حاجاته. زين، وما يشعر باحد الا الله عز وجل، لكن هو بمحض ارادته، الإرادة عنده تنبري لتهذب الظاهرة عنده. الإرادة تيجي تسيطر على غرائزه، تخليه لا يأكل، ولا يشرب ولا يمارس لذة من لذائذه المحرمة التي تفطر. نعم، كل لذائذ لا يمارسها بمحض إرادته. إذا الصوم هدف من أهدافه القضاء على الازدواجية بالشخصية، القضاء على النفاق، يخلي الإنسان تتحكم به إرادته، يربي الإرادة في نفس الإنسان بحيث هذه الإرادة تخلي للشخص يبدو إما صائم أو مصائم، عند مرض يمنع يقول أنا عندي مرض يمنعني، ما عند مرض يصوم. نعم، لأن المسألة ما تحتمل الازدواجية، علي من يقدر يخفي الإنسان؟ على الناس يقدر يخفي، لكنها يقدر يخفي على الله عز وجل، والله أقرب إليه من حبل الوريد، فالباري تبارك وتعالى مطلع على شريرته، فأراد بفريضة الصيام أن يقضي على النفاق في نفس الإنسان وعلى الازدواجية في الشخصية، وأن يربي عند الإرادة، يقوي عند الإرادة، يخلي الإرادة تتحكم بالغرائز. في نفس الوقت تلقى للصوم أهداف أخرى كثيرة أكو. مثلا تلقى من أهداف الصوم غرس الروح الجماعية في نفس الإنسان. كيف غرس الروح الجماعية؟ أنا الآن أنا مع المسلمين، أشترك كنا وقت المغرب متطلعين إلى الهلال، ننتظر متطلعين إلى الأذان، ننتظر يمتي ثم الأذان حتى ندنو إلى صلاتنا وإلى إفطارنا. إذن أنا تجمعني حالة واحدة مع المسلمين، تشدني شعيرة واحدة مع المسلمين. زين، قد يقول واحد أن هاي موجودة بكل الشعائر الإسلامية، يعني بالصلاة مثلا هم كذلك الناس تنتظر وقت الأذان حتى تصلي، صحيح، لكن الصلاة أكو بها من يتأخر شوية، يدني صلاة يأخرها مثلا، واحد مثلا يأخر يدنيها ساعة وفرض، واحد لا أكثر من هذا، لكن موضوع الإفطار لا غالبا ما يتأخر، كلهم في لحظات واحدة على مائدة الإفطار، وعدهم فرحة واحدة وقت الإفطار واتجاه إلى الله عز وجل. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أكو هدف اقتصادي، أكو بالصوم إسهام في توفير وجبة من وجبات الطعام، يمكن أن تأخذ طريقها إلى المحتاجين. أكو بعض الناس اللي عنده معدة من الصبح إلى الليل تأكل، تريد المعدة راح تكف، إذا كفت راح تخلق لها كمية وفر من الطعام، الكمية وفر من الطعام ممكن تأخذ طريقها إلى محتاج. أكو أهداف، أهداف كثيرة، كما قلت لك في صدر البحث قليل تلقى تكليف من التكاليف ينطوي على هدف واحد، غالبا هالتكاليف تحتها أهداف متعددة. أعود إلى الآية الكريمة، زين، الآية جاءت لتعالج النفاق، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، زين، وما هم بمؤمنين. الآية أولا أكو نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، أن الآية أفرض تشير إلى المنافقين اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لأن القرطبي وغيره من المفسرين ينقلون عن مجاهد، مجاهد يقول سورة البقرة أكو بيها أولا أربع آيات نزلت للمؤمنين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويمشي إلى أربع آيات في أحوال المؤمنين، وآيتين في أحوال الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أفئدتهم غشاوة، إلى آخر الآيتين. ومن بعدهن 13 آية نزلت في أحوال المنافقين. زين، نفتهم من هالمعنى، نفتهم ان الآية بالوقت اللي اجت تعالج حالة المنافقين ما اقتصرت على ذولاك المنافقين اللي كانوا في ايام النبي وانتهت مهمتها. يعني احنا عندنا القرآن، اذا نقصر اهداف القرآن على الاهداف اللي نزل من اجلها في ايام النبي بس، يعني على اسباب النزول معنى ذلك يتحول عندنا القرآن إلى تراث، يصبح مجرد كتاب محنط ما نستفيد به بشيء أبدا، بينما القرآن الكريم حي دائما بحركة بمرونة، دائما يعالج مشاكلنا دائما. فإذا أراد يعرض صورة في أيام النبي، مو معناه هالصورة بس في أيام النبي، لا، الصورة تتكرر دائما في كل مجتمع وكل زمن. يعني مثل ما كان هناك نبي ومنافقون، زين، في كل عصر، نعم، أكو أولياء وأكو منافقين في كل عصر من العصور. يعني ما ممكن الدنيا تخلو منها الظاهرة اللي تتكرر، والقرآن الكريم دائما في علاج مستمر، وهذا هو معنى كون القرآن حيا. القرآن الكريم يظل دائما على تفاعل مع المجتمع، يعالج أشياء قائمة، نعم، يجي إلى معالجة أمراض اجتماعية، أدواء اجتماعية في كل عصر وفي كل زمن. هنا أكو نقطة أود الإشارة إليها، أريد أمر بها شوية مرور عابر، لأن النقطة حساسة ولاهبة وما تعالج على مستوى منبر، الواقع تعالج على مستوى كتاب. النقطة أن القرآن الكريم قسم ذول المعاصرين للنبي اللي كانوا يعيشون وياه قسم مؤمنين، قسم كافرين، وقسم منافقين، وكل واحد أعطاه حقه، الكافر وصفه، والمنافق وصفه، والمؤمن وصفه، وهذا هو التقييم العقلي، هذا هو الصحيح. يعني مو كل إنسان عاش لو النبي دقيقة تحول إلى قديس، لازم هذا ما يمكن أن يتطرق إلى ساحته شك، لا، هاي عقلية بلهاء ما لا يقبلها الإسلام بحال من الأحوال. الموضوع أكثر من هذا ما أحب أفيض به، بس أدبين لك أن القرآن يضع لنا منهجا في التقييم، ومنهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية الشريفة هو منهج المسلم. المسلم إذا أراد أن ينطلق يجب أن ينطلق من المناهج الإسلامية، ما ينطلق من مناهج تصطدم مع مناهج الإسلام. زين، ننتقل الآن إلى مضمون الآية. أول شيء في مضمون الآية، أكو نزاع عند فرق المسلمين. شنو هذا النزاع؟ النزاع هو هل أن الإيمان يحصل بمجرد القول، بحيث أن من قال لا إله إلا الله اعتبر مؤمن وتترتب عليه آثار الإيمان؟ يولا، لا بد من العمل مع القول، ولا بد من العقيدة مع القول والعمل. مثلا الكرامية، كرامية يقولون الإنسان يكفي يصير مؤمن ولو بمجرد دعواه بلسانه. شلون يعني مجرد دعوة بلسانه؟ يعني يقول لك أنا أستدل بالآية وبالحديث. الآية شنو؟ الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأثابهم الله بما قالوا، ورتبت الثواب على القول فقط. زين، هاي وحدة. والنبي صلى الله عليه وآله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا يظهر أن مجرد القول كافي في تحقق الإيمان عند الإنسان المؤمن. الحقيقة هذا فد استدلال سطحي، كل السطحي، وهذا مع الأسف هاي المصيبة السائدة الآن عند كثير، عندنا هالأيام في مجتمعاتنا الإسلامية أكو كثير من الناس استدلالاتهم من هالنوع، لأن هذا ما يعرف أصول الاستدلال، أصول الجمع بين الآيات، أن هاي الآية على إطلاقها لو مقيدة، وإذا مقيدة القيد وينه؟ تصدم ويا الخطوط العامة يوم تصدم ويا الخطوط العامة. يعني الأصول الفنية للاجتهاد موجودة عنده لو مو موجودة؟ ما موجودة مع الأسف، لأنه هذا اللون من الكلام يدل على أنه يفكر تفكير سطحي. لأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان وعقيدة بالجنان. ما يصير يكون هم يعتقد الإنسان، هم يعمل بالأركان، هم يقول بلسانه، يا الله يسمى مؤمن. أما أن بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يسمى مؤمن، لا، تمام، يسمى مسلم، مو يسمى مؤمن، يسمى مسلم، هي يعصم دمه وماله بالإسلام. صحيح. ولذلك لما صارت القضية المعروفة، القضية شنو هي؟ قضية أسامة بن زيد. أسامة بن زيد صاح للنبي صلى الله عليه وآله قال له تأخذ جماعتك وتطلع إلى القتال، هاي شرية أطلع بها قاتل، ودا في جهة يقاتل. إجوا لقوا واحد هذا معتصم بأغنامه في الجبل، عندش كم رأس غنم هو على رأس الجبل. لما شاف البيرغ مال المسلمين فرح الرجل، هذا كان مسلم بس يكتم إسلامه خايف من المشركين، فلما شاف لواء المسلمين كبر صاح الله أكبر ونزل وهو فرح. لما نزل بمجرد أن وقع بصره على المسلمين صاح أشهد أن لا إله إلا الله. اتقدم لأسامة بن زيد قال له تعوذت بها من القتل، انت تقول اشهد ان لا اله الا الله تتخلص من القتل. ضرب عنقه قتله، وعندك كم راس غنم اخذوهن وراح. فلما اجى الى النبي صلى الله عليه واله شاف النبي حزين مألوم منفعل، قال له ما الخبر يا رسول الله؟ قال له عمدتم الى رجل مسلم فقتلتموه إرادة ما معه، اقتلتوه على حساب كم راس غنم اخر ساعة تماس، ما فكرت انك انت لما تقدم على هذا وهو لسانه يلهج بلا اله الا الله وتشيل سيفك عليه ما رجعت الى ضميرك؟ ما وبخك ضميرك انت شلون تقدم على قتله؟ قال له يا رسول الله انه استعاذ بها. قال له هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت شاق عن قلبه؟ تعرف داخل قلبه شنو؟ رجل قال لا اله الا الله خلاص استعاذ، هذا حتى لو استعاذ قال لا اله الا الله جرع لي حكم الإسلام لما قال لا إله إلا الله، تعمد إلى قتله. أنت ش مدريك أنت متغلغل في داخل بقلبه حتى عارف قلبه شكو وتقول له أنت تعودت بهذه الكلمة؟ فهذه ظل يذكرها أسامة، وبيها تعلل أسامة، تعلل بهذا الموقف في عدم مبايعته للإمام علي. يقول له للإمام علي أنا ما أبايعك. يقول له ليش؟ يقول له انا ابتليت على عمري لان اقتدت لي واحد قال لا اله الا الله وانت تقاتل اهل لا اله الا الله. عجيب، يعني يريد يعرف علي بن ابي طالب تكليفه الشرعي، كان علي بن طالب ما يعرف تكليفه الشرعي، يجي له اسامه يعلمه تكليفه الشرعي. زين، مو هي هذه مصيبه؟ انها نكبه المقاييس فينا ان يقاس الخرنوب بالتفاح. البلاء المشكله ان يجيك اسامه بن زيد يعرف علي بن ابي طالب تكليف الشرعي، يعني اللي يقول علي بن ابي طالب اللي خاطب رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القران والقران مع علي، يجي اسامه يريد يعلم علي بن طالب شلون يقاتل المسلمين. كان علي بن ابي طالب قاتلهم بمحض اختياره او بارادته. ها اخر مو اللي يبغي، هاي المصيبه هنا، اللي يبغي هذول مو طلعوا بغاة على علي بن ابي طالب، يعني اهل صفين مو بغوا عليه. ايش معنى اللي يبغي على الخليفه الاول يعتبر مرتد، لكن اللي يبغي على علي بن ابي طالب مو مرتد؟ ليش؟ اخ مو واحده هي القضيه، وهذا خليفه وهذا خليفه، الباغي على هذا مرتد لكن الباغي على هذا مو مرتد، ايش معنى؟ اسال اصحاب المقاييس. المساله من هالنوع في الواقع. فيقول للإمام علي أنا ما أقدر بايعك أنت تقاتل المسلمين. الإمام سلام الله عليه قال له أنا في غنى عن بيعتك على كل حال، تفضل روح. وعلي بن أبي طالب عيبه أن في غير زمانه إجا، يعني في الواقع يعني هذا عيب، المصيبة أن في الزمن ما يسعى، الزمن اللي إجا به ما يسعى، لأنه لو غير علي بن أبي طالب يمطلل هذا يحط رأسه تحت المدري شنو ومدري شنو يسلط عليه السيف، لكن علي بن ابي طالب رجل يريد يتبع منهج الاسلام مع هؤلاء، السماحة وسعة الصدر والتسامح والعفو، وفعلا لولا مجموعة امتنعوا عن بيعته، امتنعوا عن بيعته وما ما سوى لهم شيء اطلاقا، ما قابلهم بشيء بالمرة، قالهم ما طول انتم تحتفظون بأصول المواطنة لحد من عندي، أنا ما أريد بيعتكم، ما عندي مصلحة بيعتكم أبدا، ما طولكم ما تضرون المسلمين ولا تهددون مصلحة المسلمين. فأعود إلى صلب الموضوع، الآية إذن الآية لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أن مجرد القول مو كافي في تحقق الإيمان. الآية صريحة، مو كل من يقول آمنت بالله ويقول آمنت باليوم الآخر هو صار مؤمن، لا، المسألة يكون يعتقد زين وفي نفس الوقت يكون يظهر هذا على عمله على جوارحه. الإيمان يكون يظهر على الجوارح، بل أكثر من هذا، الإيمان إلى ثمرة. إذا ما تحصل ثمرة الإيمان، الله عز وجل ما وضع الإيمان ليعلق تميمة بالعنق. أنا شريد من عندي، شريد من عندي الباري عز وجل، أنا إذا مؤمن أو مو مؤمن، المهم أن يكون سلوكي طيب بين الناس. كون الإيمان إلى ثمرة عملية، كون الإيمان يخلق مني مواطن كريم، مواطن يتقيد بآداب المواطنة الإسلامية، يعني لسان عفيف وإيد نظيفة وأفكار أفكار سليمة وما يتعدى على المجتمع، أن يكون يحقق معنى الإيمان. وإلا الإيمان ما جابه حرج تميمة يعلق بالعنق فيخليه الإنسان بجيبه ويطلع برا عمل عمل ذئب. شنو قيمة الإيمان؟ هواية كانوا أكو ناس يعتقدون الإيمان أو يقول أنا مؤمن، أؤمن بالله وباليوم الآخر، لكن يطلع برا ينهش الناس كما تنهش الذئاب لحوم الظان. شنو فائدة الإيمان إذن؟ إيمان شنو؟ عمليا شنو قيمة الإيمان؟ شو الإيمان شنو؟ شو أنا أسمي المسلم مسلم؟ إذا ما يكون الإسلام منعكس على أعماله، كيف أسميه مسلم؟ شنو قيمة الإسلام؟ فهذه الواقع نقطة مهمة جدا، يعني إحنا يجب أن نربط دائما بين الإيمان والعمل، ولا سبيل إلى الانفكاك. وتمام أن مجرد لفظة لا إله إلا الله تخلي الإنسان يعصم بها دمه وماله، صح، لكن يتحول إلى مؤمن؟ لا، المؤمن هو العضو، العضو اللي أراد الإسلام أن يكونه في البنية الاجتماعية، يكون العضو المؤمن اللي بحيث ينفع وينتفع به، اللي يتحول إلى جزء نافع في المجتمع، ما تصدر من عنده عمليات هدم، بل بالعكس تصدر منه عمليات بناء للمجتمع. هذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي تثار، أن هذول الثلاثة، يعني المؤمن أو الكافر أو المنافق، هذول إيش وقت نحكم عليهم بالكفر وبالإيمان وبالنفاق؟ زين، ما طولهم متلبسين بالعمل؟ يقول لا، لاحظ الخاتمة، نشوف خاتمتهم شنو. يعني بتعبير آخر، أكو رواية أنا شايفها، الرواية يروها المفسرين، رواية يقولون أن الله عز وجل يحب الصحابة بعض الصحابة حتى في أثناء عبادتهم للأصنام، لأن كانوا كثير من الصحابة اللي أسلموا وكانوا يعبدون الأصنام، فيقولون في أثناء عبادتهم للأصنام مع ذلك كان الله يحبهم. ليش؟ لأن يعرف عاقبتهم الإيمان، ويبغض إبليس حتى في أثناء عبادته لله. هاي عبارة القرطبي بالضبط، أنقلك إياها زين. يبغض إبليس وإن كان أثناء عبادته لله. هو صحيح تمام، إحنا ما نقدر نحكم على واحد بأن مؤمن إلا إذا طلع من الدنيا مؤمن، زين، وما نقدر نحكم على واحد بأن كافر إلا إذا طلع عن الدنيا وهو كافر. لكن مو معنى ذلك أن الإنسان أثناء تلبسه بالعمل أنا أجلي أحب أو أبغض خلافا لظاهر العمل، لا، هذا غلط. أنا لما ألقى لي واحد يصدق في سبيل الله ويصلي وصائم وأخلاقه طيبة، بعدين الله شي يختم له، شوف اسمي هو ربه، لكن فعلا همدحه، اقول هذا مؤمن متدين، احكم له بالايمان، لان فعلا الحديث النبوي اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان، انا اشوف لي واحد ملازم للمسجد ويصلي اشهد له بالايمان. شنو بعدين؟ راح يختم له بيش هواية ناشع اعتادوا المساجد وبعد ذلك ختم لهم والعياذ بالله بالعاقبة السيئة، وهواية ناشع اعتادوا حانات الخمر ولكن بعد ذلك ختم لهم بالعاقبة الحسنة. فمو معناه اللي كان يعاكر الخمر انا ما اشمني سكير او ما اذمه، ولا معناه اللي كان يعتاد المسجد انا ما اشمني مؤمن وما امدحه، لا. الواقع هاي النظرية احنا ما نقبلها. ليش؟ لان اصحاب هالنظرية يردون يقولون ان ما ممكن ننسب الى بعض الصحابة ان الله في يوم من الايام ابغضهم، انهم يوم من الايام كانوا كافرين، انهم يوم من الايام كانوا يعبدون الاصنام. هذا الواقع فد ايديولوجي كما يقولون عنه، يعني ما الى لزوم بالواقع، كل ما الى لزوم، هذا خرق للمقاييس. ها؟ لا، الانسان ينعت بعمله. تمام، عندما اريد احكم عليه اقول طلع من هذه الدنيا مؤمن او طلع من هذه الدنيا كافر، انظر الى عاقبته. العاقبة شنو؟ الانسان ابن عاقبته. لحظات الاخيرة، شنو هي لحظات الاخيرة؟ يكتب له العمل الصالح، يكتب له الختام الصالح فانعت بالايمان، او يكتب له الختام استجير بالله غير الموفق فينعت بان طلع من الدنيا مشرك او طلع من الدنيا منافق. هي لحظات الاخيرة تحدد له، هي العاقبة تحدد للانسان الصفة اللي يوصف بها او ينعت بها. والحقيقة هي هاي مسألة، يعني مسألة الختام او لحظات الختام، ينبغي الانسان يكون دائما على دعاء، على تماس مع الله عز وجل في ان يكتب له العاقبة الحسنة، في ان يختم له بالعاقبة الحسنة. لان الانسان الواقع ما يعرف ظروفه شنو، ما يعرف يصمد امام الدنيا، امام اغراءات الدنيا او لا. واكو واحد تلقاه صامد لكن لحظة من اللحظات ينهار، لحظة من لحظات الضعف، لحظة من لحظات الخوف، ها؟ ينهار، واذا بي يتحول من بعد ذلك الايمان الى انسان بعيد عن الايمان. وهذه مسألة العاقبة. يعني انت قد تستغرب ان تسمع ان اكو في واقعة الطف ممن قاتل الحسين جماعة كانوا قواد عند الامام علي بن ابي طالب، كانوا يا قواد في واقعة صفين يقومون بمناصب قيادية، كانوا من خيرة اصحابه. ليش روح بعيد الخوارج؟ الخوارج تلاميذ الامام علي عليه السلام. ولذلك انت الان لما تيجي الى فقه الخوارج، فقه الخوارج تلقاه تماما يكاد يكون نسخة طبق الاصل من فقه الشيعة، قريب جدا الا حالات معينة، الى اختلاف في نقاط معينة سببها واضح. ذولا كانوا تلاميذ الامام امير المؤمنين سلام الله، كانوا تلاميذه، تلميذين عليه، متأدبين بآدابه وماخذين من علومه ويعرفون من هو، معظمهم من القراء. بس اجتهم ذيك اللحظة، ها؟ اجتهم لحظة الضلال، واجا ذاك الشعار، ها؟ شعار الحكم لله لا لك يا علي، ها؟ الكلمة المضللة، تمام، الحكم لله. لكن هو علي بن ابي طالب كان يحكم مو بحكم الله، يعني بيبن يحكم. بس المسألة شوف الشبه، اجت شبهة غيرتها للوضع بشكل عجيب. والغريب شلون شبهة قعدهم اطفال مع المسلمين، يلجمون اطفال المسلمين يقتلوهم. ليش؟ يقول لي ان هذا الطفل مصيره يكبر، واذا كبر راح يكون كافر، لان هم عندهم من لم يكن على اسلامهم فهو كافر. زين، والكافر حكم القتل. بعكس المشرك عندهم، اذا واحد من المشركين استجار قالهم اجيروني حتى اسمع كلام الله يأمن على نفسه، فيؤمنون المشرك ويقتلون المسلم. شوف الشبه توصل بالانسان الى يا حد، هاي النتيجة الشبه. فالانسان الواقع هو عاقبته. العاقبة شنو اللي يختم لديها؟ نحكم عليه بالنهاية الذي ينتهي اليها. اذا انتهى الى العاقبة الحسنة خرج مؤمنا، وبالعكس قد يخرج منافق او يخرج كافر او الى اخره. زين، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعد من البحوث اللي تتعلق تسميهم منافقين، هل يمكن أن نحمل أفعالهم على الصحة بناء على قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا أنا لما أمر ألقالي واحد يشرب سائل بيده قنينة بها سائل يشرب بيه زين، لازم أعتقد أنه يشرب ماي هذا، لأن هذا مسلم. لازم أحمل فعله على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة باعتباره قاعدة يعني أن هذا متأدب بآداب الإسلام. لما يكون مسلم بس قد يقول لي واحد شيخنا منه اليوم يا مسلم متأدب بآداب الإسلام؟ اليوم المسلم يعني شيء تقليدي، يعني فد واحد انولد ببيت افرض ابوه اسمه محمد وامه اسمها مثلا فاطمة طلع مسلم، والا هذا ممكن لو ينولد ببيت مسيحي يعني يطلع مسيحي. المسألة مسألة تقليدية، هذا مو كبر ومثلا وعندما كبر وترعرع اجى الى دور العلم وقام يبحث النظريات ودور ياهو الافضل الاسلام او المسيحية واعتنق الاسلام بعملية اختيارية بعملية قصد عملية واعية، ماكو، كل امور تقليدية. ان ولد الانسان بها البيت صار مسلم، وكان ممكن ان يولد ببيت اخر بشكل اخر، فايش يعرف من الاسلام هذا؟ هو تمام اليوم اسلامنا من هنو انا اكد لك يعني اسلام الاكثر تقليدي. قليل من ابنائنا اللي من بعد ما يكبر وينضج يبدأ الى معلومات يعمقها، يقوم يرجع مثلا الى الحضارة الاسلامية في مختلف الابعاد، يدرسها، يتعلم آداب الإسلام، أخلاق الإسلام، أحكام الإسلام، قليل أفراد يعني. وإلا الأهم بالأغلب أمور تقليدية، يصلي ويصوم، كم عقيدة مثلا، كم تكليف اللي يدأب عليها، اللي يتنفسها مثل ما يتنفس الهواء، يتنفسها بالبيت. أكثر من هذا آداب الإسلام أو أخلاق الإسلام أو التزام بمعاملات الإسلام ماكو من هذا الشيء. هو صدق الشيء يعني انت اذا تحديت بعض القضايا البيتية في الاسرة من تطلع للشارع يكاد يكون الاسلام منعدم او متلاشي. شلون يعني؟ فضل الان الى البورصة، تعال اسواقنا، طب الى اسواقنا تلقى تلمس باسواقنا ملامح اسلامية. يعني هذا اللي يبيع ويشتري عنده فكرة عن البيع والشراء، ها؟ ان هذا البيع والشراء صحيح ماشي على القواعد الاسلامية او مو ماشي على القواعد الاسلامية. اكد لك ماكو من هذا. زين، هذا الان لما يتعامل مع المصارف ماشي على القواعد الاسلامية في تعامله على المصارف او مو ماشي مع القواعد الاسلامية؟ ما عنده من هذا الشيء. مثلا الان لما يريد يعرض اكو عنده بضاعة يريد يبيع البضاعة، وسيلته الى بيع البضاعة اكو بيها تدليس، بيها غش، بيها فعل محرم، ها؟ ناحت له مثلا افرض فد مجسمة ملبسها قميص، فتقول له انت تبيع عن طريق الحرام مثلا، طريقة القميص مثلا طريقة فاضحة، جاي بيع لمرأة مسلمة قميص يعريها، يعني يكون من باب الاعانة على الاثم، يعرف ان هذا البيع هذا الشيء اللي يبيعه يربح له بيش كم درهم، راح يفسد به عائلة، ما يخالف يولا، يعرف الحكم الشرعي. ابدا ما يكون هذا الشيء، ما يكون هذا، اكد لك ما يكون هذا. يعني الاسلام حضارة كاملة، الاسلام مو مسألة اربع خمس احكام، لا لا ابدا. تربية تلف الانسان في كل ابعاد حياته، في كل لون من الوان تصرفه الإسلام يغطيها بحكم من أحكامه، تصرفاته كلها يغطيها بحكم من الأحكام الشرعية. ففي مثل هالحالة لو نطلع للشارع نلقى أثر للإسلام؟ تأكيد لا، ما راح نلقى أثر للإسلام، ما راح نلقى الزي الإسلامي ولا المعاملة الإسلامية ولا الخلق الإسلامي. أنت شايف لك اليوم مسلم يلاقي له مسلم يسلم عليه مثلا إلا يعرفه، إذا ما يعرفه ما يبدأ بالسلام أبدا. يا أخي السلام هذه آداب الإسلام، آداب المسلم لما يشوف لمسلم، وخصوص إذا مسلمين من مذهبين. يا لطيف يا لطيف، واحد شيعي واحد سني، هذا عين هذا خزرة وذاك هذا خزرة، أبدا بتقول هذا قاتل أبو هذا، ما أفهم ليش، ما أدري ليش على يمين، ما أفهم من وراء هذا العمل، ما أدري. يا أخي أنا لا إله إلا الله وأنت لا إله إلا الله، وأنا ابن لواء محمد وأنت ابن لواء محمد، بغض النظر عن آرائك وأفكارك، آرائك وأفكارك فاهمها أنت عن طريق دليل، وأنا آرائي وأفكاري فاهمها عن طريق دليل، وهذا ما يستوجب أن يخليك أنت تمر ما تسلم علي وأنا أمر ما أسلم عليك. ما حدنا شيء لا بالشارع تلمح أثر للإسلام، ولا ببيعنا وشرائنا تلمح أثر للإسلام، ولا بأخلاقنا وآدابنا تلمح أثر للإسلام. إذن شنو الإسلام؟ الإسلام مؤسسات أوقاف يعيش بها جماعة من المرتزقة يأكلون وينامون، هذا هو. لا يعرفون من الإسلام إلا ألفاظ جامدة تصب في قوالب الحقد والبغضاء. هذا الإسلام هو؟ لا، الإسلام التسامح، الخلق العالي، السمو بالروح الإنسانية، تحويل الحياة من واقعها المتجهم الأسود إلى واقع مشرق. ما هي الإسلام مجموعة من الطقوس الجامدة الميتة اللي تخلي الناس تلتف حولها فتتحول إلى كتل من الأحقاد؟ أبدا. الإسلام انفتاح على الحياة، يحول الحياة من جحيم إلى نعيم. كن وين؟ تلمح لأثر أو تلمح لمدرسة عندنا تدرس بهذا اللون من الانفتاح؟ يولا تدرس في أطر ضيقة، في أطر تقول لك أنت وكفى، أنت المؤمن وغيرك لا الكافر. وين هذا كان؟ هكذا الإسلام هو؟ أعود إلى الموضوع. زين، إذا حمل فعل المسلم على الصحة هل يمكن أن أجري على المنافق أو لا؟ مثلا مريت مثل ما ضربت لك مثل، لقيت بيده سائل وجاي يشرب هالسائل، كنا حمله على أنها سائل ماء، ما أقدر أقول أن هذا خمر محرم أو سائل محرم أو لا. الفقهاء يمثلون يقولون حتى لو شاف يشرب خمرة، هذه الخمرة اللي يشربها خلي يفكر أن دي يشربها للتداوي، إذا صح أن يجوز التداوي بالخمرة، لكن خلي يحتمل هل أن دي يشربها كدواء بيد مادة كحولية، هاي المادة الكحولية دي يشرب بيها، مقتضى القاعدة أن تحمل فعله على الصحة، تقول هذا عنده مرض مضطر يشرب هالمادة اللي بيها كحول يتشافى، إلا أن يثبت العكس، إلا يثبت عندك بالدليل أنه يشربها حتى يشكر. هاي القاعدة، قاعدة حمل المسلم على الصحة، أقدر أجريها على المنافق أو لا؟ إذا علم، يقولون الفعل إذا علم أن المنافق يقوم بالعمل رياء، طبعا ما يبقى مجال إلى إعمال القاعدة، يعني يصير عندي علم بعد ما أقدر أعمل القاعدة، عندي علم أن هذا جاي يخدعني، عندي علم أن هذا اللي يغرر، في مثل هالحالة القاعدة ما تجي، لكن تجي شو وقت؟ تجي إذا ما عندي علم، هذا أفرض منافق، لكن قد يكون هذا العمل اللي يقوم به عمل صحيح، يعني المنافق مو كل أعماله باطلة، قد يكون عنده عمل من الأعمال صحيحة، عنده عمل من الأعمال أجراء على القواعد الصحية، كل شيء لحسابه. زين؟ إذا القرآن الكريم يريد من عندنا بالوقت اللي كافح به النفاق، نعم، يريد من عندنا حمل فعل المسلم على الصحة. فكيف إذا كان المسلم مو منافق وإلى بوادر صحيحة؟ يعني مثلا أنا لما أشوف لواحد يوقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله ويريد يزور قبر النبي، أو يريد يوقف على قبور أهل البيت ويريد يزور قبورهم، كن أحمل فعله على الصحة، ما أجي لي رأسا بس حطيت على الحديدة وشلت لها الهدية وطيت فيها، يا مشرك لا تشرك بالله، منين جايب لها الهدية هذه؟ ما أعرف يعني. اولا شلون نقحت للشرك انت بالعدل اعتبرته مشرك؟ ثانيا من قال لك هذا جاي يعبد الحديد؟ هذا جاي يريد يقدس، هذا وسيلة تعبير بدائية، رجال عامي وسيلة التعبير البدائية عنده ان يقدر ان مثل ما انا شلون ابني احبه، اريد اعبر عن حبي الازمة للولد احب حبي، مو الشكل الازمة للطفل اضمه الى صدري، مو معناه انا هذا عندما اضمه الى صدري اريد اعبده، أريد أعبر عن حبي، كذلك عندما أضم الشباك أو عندما أسجد لي على تربة وأنا أخوك مسلم في مسجدك أقول لك يا أخي هاي التربة ترى الصحابة كانوا يسجدون عليها. وشفت رأيين، شفت بحث لطيف جدا للشيخ الأميني تغمد الله برحمته عند السجود على التربة، كتيب صغير رائع بالواقع، هذا هو كان زمان مطبوع لكن شفت فيه فد روايتين جديدة عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله ويسميهم موجودين في الكتيب، اثنين من الصحابة من خيرة الصحابة، واحد واثنين هم معتمدين عند المذاهب الإسلامية بالرواية. زين، هذول أخذوا وياهم تراب من المدينة سووه لبنة مثل التربة وحطوه بجيوبهم، وين ما يروحون يأخذوه يسجدون عليه. ليش؟ لأن تربة المدينة تربة مشرفة وقطعة من الأرض هي، والأرض جعلت مسجد وطهور، فكانوا يشيلوها وياهم يسجدون عليها. إذا الصحابة كان عندهم هذا. الصحابة بصورة عامة الخليفة الثاني اشتكوا له، قالوا له بالمسجد احنا من نسجد ايام المطر يصير طين، القاع يصير موحلة من نسجد على الارض الطين يلزق بجباهنا. قالوا زين، فرشوا قاع المسجد بالحصبة، جابوا حصو فرشوا قاع المسجد وكل واحد حط حصوة يسجد عليها لانها من الارض. وكانوا يسجدون على الحصى حتى في الايام الحارة، هذا الحصى يمتص الحرارة، لما يمتص الحرارة يصير حار، يضطرون الصحابة للموبديهم الى ان يبرد ويحطوا تحجيبهم يسجدون عليه. اذا انا احمل فعلهم هذولة، من اشوف سجد له على حصوة اقول له يا مشرك انت تعبدها لهالحصوة. مثل ما لازمي لك هالمعادلة الرياضية الدقيقة المعمقة اللي غير قابلة للحل، الها الف سنة وبعدها مو قابلة للحل هاي التربة، كل ما يشوفه شجع تربة قال له مشرك. يا اخي تربة تربة قطعة من التراب مو اكثر من ارض طاهرة اسجد عليها، اكثر من هاي ماكو، كما كان السلف الصالح يفعل. وهذه الروايات كلها فضل قدامك، هاي الروايات ان الصحابة كانوا يسجدون على الارض، وفي حالات استثنائية كانوا على اطراف ثيابهم يسجدون، كما بحث الشيخ رحمه الله في هذا الكتيب الصغير، بحث بحث مفصل جميل جدا، لانه اجماع المسلمين على جواز السجود على الارض وما انبتت، وهذه ارض وجاي اسجد عليها. فلما تشوف لك واحد مسلم يسجد على هذا، احمل فعل المسلم على الصحة، مو رأسا تجي ليت نعتب الشرك لمجرد ان هذا ما صادف هوى في نفسك. لا لا، القرآن الكريم يريد من عندنا التأدب بآداب الإسلام، التخلق بأخلاق الإيمان. زين، بعدين عندنا قضية أهم من هذا كله في الآية. الآية لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. زين، الواقع هذول اكو نقطة مهمة جدا، ان الله عز وجل يجعل قضية المؤمنين قضيته. كيف يعني؟ يقول دولة يعطف المؤمنين عليه، يقول دولة يخادعون الله ويخادعون الذين امنوا ايضا، يعطفهم عليه فيجعل خداع المؤمنين خداعا له. نعم، ان قضية المؤمن هي قضية الله، التعدي على المؤمن تعدي على الله. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يلتزم المؤمنين، يدافع عن الذين آمنوا، يجعل قضية المؤمن قضيته. إذن ينتج من هذا؟ ينتج من هذا أن من خدع مؤمنا فقد خدع الله، وأن من سب مؤمنا فقد سب الله، لأن الله عز وجل جعل قضية المؤمنين قضيته، كرم المؤمنين بأن عطفهم عليه في بعض الأمور. هذا التكريم يرفع من قيمة الإيمان، من قيمة الفرد المؤمن، ويكرم للفرد المؤمن إلى صعد إلى القمة، إلى قمة كون معطوف على الله عز وجل، وحسبك بذلك شرفا للإيمان. ولهذا تلقى النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجسد هذا المعنى. شلون جسد لها المعنى؟ جسد مع ضعاف المؤمنين. يعني ذول اللي كان ما لهم وزن بالمجتمع، اللي كان في مجتمع قريش اهل الثروة اهل الجاه اهل العظمة اهل الرئاسة، ذول كلهم كانوا ما يحتلون المنزلة اللي يحتلها عمار ابن ياشر او يحتلها خباب ابن الارد. حتى اتخطر في زمن الخليفة الثاني جماعة من الصحابة ومن جملتهم بلال الحبشي رضوان الله عليه، بلال مؤذن النبي، وقاعدين ينتظرون الاذن يردون يطبون على الخليفة. طلع الاذن اول ما طلع البلال، ذولا تأثروا، ذولا بعضهم من بيوتات رئاسة بيوتات عظمة، قالوا عجيب، بلال يقدم علينا، نعم بلال يتقدم علينا، بلال هذا الحبشي العبد الأسود المملوك يقدم على عظماء قريش على كبار قريش على أهل الجاه والمال والرئاسة. طبعا القرآن صدع بهذا المبدأ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالفعل بلال كان يحتل منزلة وشكل من النبي داعي السماء، هذا الرجل اللي كان يجمع الناس على الإيمان، اللي كان يؤذن فإذا أذن بلغ صوته أقصى أطراف المدينة. طبعا هذا داعية من دعاة السماء. بلال إذا كان في مستوى الأعراف الاجتماعية عابد، نعم، فهو في مستوى الإيمان سيد، وإذا كان في مستوى النعوت الدنيوية أسود فهو في مستوى الإيمان أنصع بياضا من عشرات غيره. إذا كان هو الشخص المملوك الرق في أعراف أهل الدنيا فهو الحر في عرف الإيمان كرمه الله عز وجل. وبذلك ضرب لنا مثلا بأن العزة عزة الإيمان وبأن الذل ذل الكفر. ومن هنا هذا الرجل بلال من بعد ما كان يمارس ذاك الأذان يجمع به المسلمين من شرق الأرض وغربها للإهتمام في خلف النبي صلى الله عليه وآله وللصلاة، قال على نفسه من بعد وفاة النبي ألا يؤذن. ارتحل عند قطعة أرض مش بالحجاز، بدلها بقطعة أرض بالشام، وارتحل سكن بالشام أرض الجهاد وظل هناك بالشام، بقي بالشام هناك. زين عرضت لحاجة في اليوم راجع إلى المدينة من بعد وفاة، عرضت لحاجة رجع للمدينة، رجع لقضاء حاجته، اتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها بأن بلالا قد رجع. اشتاقت الزهراء الى سماع صوت بلال، مدة طويلة هالصوت اللي كان يملأ مسامعها كان اذا اذن بلال، نعم يقترن يعني من تداعي المعاني اذان بلال يقترن بذهنها بايام النبي، ذيك الايام ايام المجد، ايام شرورها ايام نعيمها ايام العزة والنعيم اللي ضاقت في كنف النبي وفي رحاب النبي. مجرد ان يأذن بلال تعود لها ذيك الذكريات. فبلال لما اتصل الخبر بالزهراء ان جاي للمدينة ارسلت لي يا بلال اني قد اشتقت الى سماع صوتك واريد منك ان تؤذن. بلال قال انا حالف اليت على نفسي ان لا اؤذن لاحد بعد رسول الله. قالوا له وهل رسول الله الا الزهراء؟ الزهراء منه الامتداد الطبيعي لرسول الله، الزهراء بنت رسول الله، لما تأذن الى تأذن لرسول الله، هي عزيزة رسول الله، هي ريحانته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني شجن مني، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشبعها في جبينها لكما وتقبيلا، يقول اشم منها رائحة الجنة. قال اذا كان هكذا نعم ونعمة عين. صعد بلال على المأذن ليؤذن، لما صاح الله أكبر حنت الزهراء وأنت وتذكرت أيام أبيها. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قالت شهد بآدمي ولحمي وبشري وجميع جوارحي. لما قال أشهد أن محمدا رسول الله شهقت شهقة وسقطت إلى الأرض مغمى عليها وهي تقول أبا يا أبا شخصك بالمقابر وذكرك على المنابر. لما نظر الناس إليار ولو إلى بلال قالوا يا بلال اقطع الأذان إن ابنة رسول الله أوشكت أن تموت. كانت تتطلب دائما ما يعيد لها ذكرى أبيها، تتطلب بواعث الشجا دواعي الأشا، تأتي إلى قبر الرسول تجلس على القبر تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها تقول ماذا غلاما شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا أبي صبت علي مصايب لو أنا صبت على الأيام صرنا لياليا. تجلس على القبر تندب إلى أن يجن عليها الليل تعود إلى الدار. نظر أمير المؤمنين سلام الله عليه إليها راها وقد أثرت الشمس عليها، كانت تبعد بدون ظل والحسن والحسين معها، بنى لها بيتا سماه بيت الأحزان. كانت تأخذ بيد الحسن والحسين وتذهب إلى البيت تنب أباها إلى أن يجن عليها الليل تعود مع الحسن والحسين. أتران اتخذت لا وحلا بعد بيت الأحزان بيت سروري ابكي وازور لها فإن عدا منعوها عن البكاء.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد دقائق قليلة تستمعون إلى التلاوة المختارة. حدث وحوار يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 1:06 وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة 1:48 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ في الساعة 2:18، بعد ذلك يأتيكم برنامج الواحة الأدبية. آداب البيت المسلم، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:33 ولمدة 20 دقيقة. أحبتي، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 2:56 وعلى مدى 40 دقيقة. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 2:39. شكراً لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى تلاوة مباركة من الذكر العزيز كتاب الله الكريم، وذلك بصوت القارئ الأستاذ رحيم خاكي. يتلو على مسامعكم الطيبة المعطرة بعطر القرآن المجيد من بداية الآية 38 إلى نهاية الآية 48 من سورة الأحزاب المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما